سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولي. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مقدمة لهذا الكتاب المبارك، وانتقل المصنف إلى فصل فقال: الفصل الأول في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن عز وجل، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. كما تعلمون أن كلام المصنف هنا مستل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له من جملة ما قال في رواية الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. ففهم بعض الناس من هذا النص ومن كلام أهل العلم أن الواجب على العبيد أول شيء أن يتعرفوا على ربهم عز وجل، وهذا الكلام غير سديد، بل الصواب أول واجب يجب على العبيد أن يوحدوا الله عز وجل. أما معرفتهم بربهم عز وجل فهذه مركوزة في الفطر، جبل الخلق عليها. فمن قال يعرف الله أي يعرف ما عليهم لله عز وجل من حقوق، كما قال هنا يعرف الله عز وجل بالتوحيد. يقول: إذ حرف تعليل لأولوية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، هو من كل الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل. أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج منه إلا بضده. يعني يقول هنا: ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، به اللي هو إيه؟ التوحيد، ولا يخرج منه اللي هو من إيه؟ من الإسلام، إلا بضده، أي بالشرك. طبعا الكلام هنا في مقام التوحيد وضده، ولا يفهمن أحد من ذلك أن الشيخ أو علماء السنة يقولون أن الإنسان لا يخرج من الإسلام إلا بالشرك فقط، بل هناك نواقض كثيرة إذا فعلها المسلم بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع يخرج من دين الله عز وجل. ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم على الجنة إلا بضده، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. وهو أي التوحيد نوعان: الأول التوحيد العمل العلمي الخبري الاعتقادي، المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هنا قلنا مسألة تعريف التوحيد وتقسيماته: الأسماء التي أطلقت على التوحيد أسماء اصطلاحية، بمعنى أن لها معاني معينة وتختلف الألفاظ. فلما قالوا توحيد المعرفة والإثبات، المقصود من ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولما قالوا التوحيد الطلبي القصد الإرادي، قصدوا منه توحيد الألوهية. الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يبقى بناء على ذلك ممكن أن نطلق توحيد المعرفة والإثبات على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. يقول: والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزع عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، اللي هو ماذا؟ اللي هو الأسماء والصفات والإيه؟ والربوبية. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، هو جزاء توحيدي. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. اقرأ في الجمع بين التوحيدين قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن. واقرأ في الأمر والنهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب بجوارها: جاءت مطلقة لم تقيد. وإحنا قلنا إن السر في إملاء هذه الكلمات إن بعض أهل البدع اخترع حديثا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وساق متنا ملفقا، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق القرآن فأنا قلت، وإن لم يوافقه فلم أقله، فاتركوه واذهبوا إلى القرآن فإن الله أنزله عليه. معنى الحديث يعني. فلما قام هذا الكذاب باختراع هذا الحديث عرضه على سفيان رضي الله عنه ورحمة الله عليه، فلما سمعه سفيان قال: كذب. قال: كيف ذلك؟ قال: عرضناه على القرآن فلم يوافقه. أين هو؟ في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه المعارضة أن الحديث جعل قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، والآية القرآنية جاءت مطلقة، فلما عرض على القرآن لم يوافقه دل على أنه مكذوب. وأقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. ما أذكر مشكلة عليه. نعم، لا أقول ما أذكر. وأقرأ في إغزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي اللي هو إيه؟ الربوبية والإيه؟ والأسماء والصفات. والكلام في هذا الفصل على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد ومحال أن توجد بنفسها أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قلنا هاتين الآيتين استل منهما العلماء بناء على مسلك الصبر والتقسيم. مسلك الصبر والتقسيم بالسين ليس بالصاد، وهو حصر أوصاف المحل، وهذا يسمى بالتقسيم. بعد ذلك النظر في كل وصف هل يوافق الحكم أم لا، وهذا يسمى بالصبر، فإن وافق الحكم أبقي وإن خالفه رد، في مسالك العلة لما شرحناها بالتفصيل. من مسالك العلة الصبر والتقسيم. التقسيم اللي هو حصر أوصاف الشيء، الصبر بعد ذلك ننظر إلى الوصف المناسب نبقيه والذي غير مناسب نلغيه. فهنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يبقى احتمالين اثنين، خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب خلقوا من غير شيء هذا أمر يكذبه العقل الصريح، طيب أم هم الخالقون كذلك، لما اخلق طالما أنتم الخالقون أرونا خلقكم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فلما بطل الأمران لم يبق إلا الثالث، وهو أنهم خلقهم إله غير مخلوق. قال ابن عباس أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يوجد أن يوجد بلا خالق. احنا قلنا ما ضابط الخلق، اكتب جنبها كده، ضابط الخلق الإيجاد من العدم. أيوة أحسن. فين؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هو بيتكلم هنا عن توحيد الربوبية.
قال الله تبارك وتعالى في المقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية.
ما هي بالصبر والتقسيم. ما هن الصبر والتقسيم، إحنا أثبتنا من الآية إيه هو الصبر والتقسيم.
نبطل الباطل
كويس. إيه الباطل اللي ثبت هنا؟
أنهم خلقوا من غير شيء
باطل. أحسن الله عليك، باطل أيضا. يبقى يبقى الإيه؟ الخالق. من لوازم كونه خالق أن يعبد. أم هم الخالقون لأنفسهم وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحد عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه، أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. هذا الحديث أخوانا جبير بن مطعم كان، هذا كان بعد غزوة بدر، وذهب جبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفكاك أسير، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، فلما سمعه يقرأ بهذه الآيات هو يقول كاد قلبي أن يطير. ووجه الاستدلال من الآية على أن الآدمي إذا صحت فطرته واستقامت سريرته ولم تلوث سيتأثر بالقرآن أكثر من تأثره بأي شيء آخر، ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا لن يتمكن العبد من فهم آيات القرآن ومن التأثر بالقرآن إلا إذا صح اعتقاده أولا بالقرآن، الأمر الثاني معرفة لغة العرب. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال إلى معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهد والجبال والقفر والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبل عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيها الروح. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اكتب عندك بأيد أي بقدرة، وليس هذا من التأويل بل هذا هو معناها في لغة العرب. بأيد يعني بقدرة، وليس هذا من التأويل بل هذا معناها في لغة العرب. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون أي قال ابن عباس لقادرون، وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل ذو سعة وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض نعم ها؟ لا دي معناها آد يئيد، آد يئيد أي بقوة. لا ليست لا يوجد غيره. والأرض فرشناها نعم. هذا كذب، هذا بكذب، وهذا من التحريف ليس من التأويل، هذا من التحريف. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون الباسطون. نحن قال ابن عباس نعم وما وطأت وما ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلم والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك. لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له، انتهى كلام ابن كثير والبغوي. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى لما نزلت: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض الآية تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وطارة يطول هذا ويقصر هذا وطارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الأقليم ونقل هذا إلى هؤلاء، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله تعالى: ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، كما سبق وأن ذكرنا وما من دابة نكرة تفيد العموم والشمول. هذا عموم يقبل التخصيص أم لا يقبل؟ لا يقبل التخصيص. وتصريف الرياح فترة تأتي بالرحمة وترة تأتي بالعذاب، وهي الريح، وترة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وترة تسوقها، وترة تجمعه، وترة تفرقه، وترة تصرفه، ثم ترة تأتي من الشمال وهي الشامية، وترة تأتي من ناحية اليمن، وترة صبا وهي الشرقية، وترة ضبور وهي غربية، وغير ذلك والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن، كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدرة لهم إلا بما أقدره، متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هنا ثبتت البينية للسحاب بين السماء والأرض، وباتفاق العقلاء السحاب بين السماء والأرض، ولا يمس السماء ولا يمس الأرض، كويس. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبه كيف يشاء، لا يلزم من البينية المماسة. وضحت؟ اكتبها عندك. فكما أن السحاب بين السماء والأرض ولا يمس الأرض ولا يمس السماء، وعليه فلا يلزم من البينية المماسة، فلا يلزم من البينية المماسة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وسنده صحيح، من رواية أنس ومن رواية عائشة ومن رواية أم سلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وعليه فالبينية لا يلزم منها المماسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لأن كما ذكرنا ونحن نقرأ في مباحث الصفات دي شبهة يلقيها أهل البدعة، يقولوا إذا قلتم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يلزم المماس، طيب ما الآية بين أيدينا والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم. ما هو بناء على ذلك ان قلب وقلبك بيمس اصابع الرحمن، وهذا مستحيل. ما هو بناء على ذلك يبقى يؤولوا الاصابع ولا يثبتون. نعم، لا، ان حصل ممس هذا غير واقع، فين؟ فيلزم من ذلك التأويل. ممكن نعم، بعضهم ذهب لهذا المذهب الخبيث. يعني يقول أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تبارك وتعالى لقوم يعقلون، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصنعا غنيا بذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره، متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب، هذا عام أريد به الخصوص، مظبوط؟ لأن المعني هنا مين؟ آدم عليه السلام. خلقكم، اكتب عام أريد به الخصوص. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى ومن آياته الدل على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان، ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأرض والأقليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، نؤمن بذلك ولا ندري عن الكيفية. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. طبعا هذا الحديث يتفق تمام الاتفاق مع حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. الحديث هو حديث صحيح ولا يلتفت لمن وصفه بالشذوذ أو ضعفه. فخلق ربنا عز وجل الأرض يوم السبت، وخلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات النهار بعد العصر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على عدم إمكانية وحدوث التزاوج بين الإنس والجن، خبرك؟ وحقيقة الأمر أن هذا الاستدلال لا يستقيم ومخدوش، بل الصواب إمكانية وقوع ذلك. قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أما توجيه هذه الآية فهي في معرض الامتنان والتفضل من الله عز وجل أن جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم من طبيعتكم أزواجا لتسكنوا إليها. وإمكانية الزواج بين الإنسي والجني والجني والإنسي هذه واقعة دلت عليها الأدلة الشرعية، وإن منعها بعض أهل العلم فهو من باب سد الذرائع. واضح يا مشايخ؟ نعم. المقام ليس مقام تقرير المسألة، وإن شئت أتيك بها، ولكن هذا يعني جلد في خاطري فأردت أن أتحفكم به. معي أخي الفضل واقع. وأما من منعه كما قلت من الأئمة فمن باب سد الذرائع. لما سئل الإمام مالك عن ذلك قال لا نخشى أن تزني الجارية، فإن قلنا لها من الذي فعل بك تقول أتاني جني. فهناك فرق بين إمكانية وقوع الشيء أو وقوعه وبين منع العلماء لهم من باب سد الذرائع، هذا أمر وهذا أمر آخر. طيب يقول كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر، ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غير إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسه وجعل بينكم مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون له منه ولد أو محتاج إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. يبقى بناء على ذلك نقدر نفهم مقولة بعض السلف: ما على الحب تبنى كل البيوت. مفهومة؟ ما على الحب تبنى كل البيوت. يبقى في مرحلة معينة كان في محبة، بعد ذلك حدث نفرة للديمومة وعدم يعني ايه الاتفاق، فالأرواح جنود مجندة. طيب ما في أمور تانية جدت فيما بيننا. المرأة ليس لها إلا أنت بعد الله عز وجل، أيضا لك منها الولد، إن طلقتها ممكن أن تنحرف، فليس على الحب تبنى كل البيوت. أي نعم، ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. معي آخر فضل. ومن آياته الدل على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفر وحيوان وأشجار، واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تطر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء صقلية وهؤلاء خزر وهؤلاء أرمن وهؤلاء أكراد إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. اكتب عندك: واللسان جاء في القرآن ويقصد به ثلاث معان. واللسان جاء في القرآن ويقصد به ثلاث معان. المعنى الأول الذكر الحسن، الذكر الحسن، ومنه قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الذكر الحسن. المعنى الثاني يأتي بمعنى اللغة، بمعنى اللغة، ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يبقى اللسان بمعنى إيه أحسن هنا؟ بمعنى اللغة. أحسنت، بلسان قومه. المعنى الثالث يأتي بمعنى الجارحة، ومنه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. طيب كيف نعرف المعنى المراد؟ أحسنتم. المعاني ديت دائما وباستمرار أرجو أن تعيدها حتى ترسخ في قلبك وتقول المعلومة حاضرة في ذهنك، لربما تحتاجها حينما يفاجئك مبتدع ضال. وألوانكم أي اختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلة، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينا وحاجبا وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لابد أن يفارقه في شيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل. كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعلكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سمع تدبر واعتبار. اكتب عندك: والسماع يأتي في القرآن ويقصد به أمران. الأول إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، ومنه قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. المعنى الثاني سماع التدبر والاعتبار والاستجابة. التدبر والاعتبار والاستجابة. اكتب أيضا فإذا ورد مثبتا فالمعني به الأول. نعم، سماع التدبر والاعتبار والاستجابة. فإذا ورد مثبتا فالمعني به الأول، وإذا ورد منفيا فالمعني به الثاني. إذا ورد مثبتا فالمعني به الأول، وإذا ورد منفيا فالمعني به الثاني. وقالوا تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى هنا سمع إيه؟ اللي هو التدبر والاعتبار والاستجابة لما سمع. أما إدراك المسموعات ده فالمراد به الثاني. يقول ومن آياته الدل على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي طارة تخافون مما يحدث بعدها من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وطارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موته، أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. بالساهرة اللي هي أرض المحشر. وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من استدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى، وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. من باب التنبيه للوعظ والإرشاد، إحنا هدفنا إيه كلنا؟ أحسنت، نبصر الناس بالغاية التي من أجلها خلقوا، عبادة المولى عز وجل. ومن العبادة معرفة الحلال وفعله، ومعرفة الحرام والإيه واجتنابه. وهذا لا يتأتى إلا بالنصوص الشرعية. كويس، من جملة الأمور التي جعلها ربنا عز وجل عونا للعبد على الاستقامة على المنهج، وديت لابد أن تكون فينا ابتداء قبل أن تعلنها على الناس، ونصيحة من أخيكم. ومن باب التحدث بأنعم الله عز وجل، أنا أعتلي المنابر من 79، من باب التحدث بأنعم الله، فأرجو أن تأخذ الكلام يعني محل اهتمام. إياك ثم إياك أن تحدث الناس عن أمر شرعي لست مقتنع به القناعة الكافية ولا تعمل به. إياك، سيأتي من ورائه شر ويكون كلامك حد عليك. طيب هل معنى ذلك ان انا اترك الامر؟ لا، اجاهد نفسي لاعمل بكل ما ادعو اليه. الامر الذي اريد ان نبينه للناس مساله تعظيم الرب عز وجل في قلوب الناس. كيف نجعل الخلق يعظمون ربهم؟ التعظيم المطلوب شرعا لأنه إذا وقع التعظيم في القلب حتما ولا بد سيعظم القلب وصاحبه النص. معايا شيخ خالد؟ فإذا تم تعظيم النص انتهت مشكلة الأدميين، خلاص عظم النص، وده اللي تربى عليه الصحابة. لذلك لما تسمع مثلا كلام أهل العلم يقول لك ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، هذا التعظيم، يعظم العباد ربهم حق تعظيمه، ومن ثم إذا استمعوا لكلامه ليس بينهم وبين الاستجابة إلا مجرد السماع، يعني يأتيه النص انتهى الأمر. هنا بقى المسلك الشرعي الذي ينبغي أن نسلكه، مع أنفسنا حتى نعظم ربنا حق تعظيم، ومن ثم نلقي على الناس. ما قدمناش غير 3 مسالك. المسلك الأول التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثاني النظر إلى مخلوقات الله العظيم منها والدقيق، من خلال هذه الأمور يعظم الرب في قلب العبد. ومن أجل ذلك خليكم معايا مشايخ، لأن من المهم جدا أن يبحث طالب العلم عن العوار الذي فيه. ليه احنا بعض النصوص بنتخاذل عن تطبيقها وعلى الانصياع لها؟ بلاش بكده، معلم المراقبة، لماذا نطبقه في بعض الأوقات وفي بعض الأمور ننسلخ منه؟ ابحث عن الأمور دي في قلبك، مسألة تعظيم الرب عز وجل. وكثير من الآيات القرآنية مثل الذي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في آياته سورة الروم وفي غيرها من أقوى الأدلة التي يتدبرها العبد. لذلك في مسلم وغيره من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بلال بن رباح وقد تفطرت قدماه، فقال له بلال: يا رسول الله لما كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر، ويل له، ويل له، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. المعاني دي يا أخوانا لا يليق بطالب علم أن تخفى عنه. القضية مش قضية علوم آلة واستحسان العلوم، لا، قضية تعظيم الرب في قلوبنا. طيب، نعم، ما احنا قلنا التعرف على بأسمائه وصفاته، النظر لمخلوقات الله بالعظيم والجليل. نعيد، يقول: والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيء، فلم يذهب يستدل بغيره، وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. نعم، فعلا على سبيل المكابرة. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ضبط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. اكتبها تفضلا منك. ماشي يا شيخ طارق؟ أنا أقصد بكده إيه؟ وأنت بتقرأ ممكن يكون لفظ المعنى الجحود غاب عن ذهنك، يبقى تجده في الكتاب. رحت مثلا لكتاب الفتوى الحموي بتقرأ وجدته أمامك من خلال النظر إليه مرارا يرصح في ذهني، وده اللي احنا عاوزين. يبقى أروى ألا يضيق الصدر إذا أمليت عليكم أشياء أمليناه من قبل. يقول: فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المقابلة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ استفهم للإنكار، فاطر السماوات والأرض، وهذا يحتمل شيئين: أفي وجوده تعالى شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، فيجب إقامة الحد عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا: فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنين لا، أي لا شك فيه، اكتب عندك. وكانوا أيضا يعبدون مع الله غير الله، لأن هنا الشيخ قال إيه؟ ولكن تعبد غيره من الوسائط، يعبدون مع الله غير الله. ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه. قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون وغيره من علماء النسب والأخبار: هذا المحج هو ملك بابل واسمه نمروذ ابن كنعان، ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة، وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. طبعا ما قاله هنا الشيخ حافظ رحمة الله عليه نقلا عن أهل التفسير، ولكن كل هذه الأمور من ناحية مكسي على وجه الأرض ومن ناحية الاسم أيضا تحتاج إلى دليل، لأن هذا من باب الغيبيات. ولكن النمرود بن كنعان يكاد أن يطبق على هذا الاسم كل المفسرين، أما سنة 400 سنة وغير ذلك فهذا يفتقر إلى الدليل الشرعي. وطبعا القاعدة العامة عندنا باب الغيبيات باب واحد، وبالذات في القصص القرآني: ما أخفاه ربنا عز وجل عنا ليس من علمه أي فائدة. فنقف على النص الوارد: رجل حج نبي الله إبراهيم في وجود الخالق عز وجل، ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة، فحج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهم، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر. طبعا هذا الكلام ما يقبله عاقل، ولكن نبي الله إبراهيم لما وجد منه هذه الصفصطة وهذه الشنشنة الغير مقبولة لكل ذي فطرة سليمة انتقل إلى أمر آخر أوضح في البيان، يقول: وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام خارجي عن مقام كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها، ولابد من فعل هذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت. فقول هذا الجهل: أنا أحيي وأميت، إن عني أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند، وإن عنا ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل، إذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل. ولما كان انقطاع مناظرة هذا المحد قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. تأملوا حاجة كده، وهي دائما، ودي قاعدة يا إخواننا، صاحب الباطل يطمس الله عز وجل على بصيرته ويخذله ويكون أمامه بعض الحجج يلقيها على المخالف ولكن لا يوفق لها. يعني تخيل مثلا كده، لو أن هذا الخبيث قال أنا آتي بالشمس من المشرق فاجعل ربك يأتي بها من المغرب.
سيدنا إبراهيم يرد عليه ويقول له لو أنت بتجيبها من المشرق تطلعها دلوقتي من المغرب.
لا مقصودش. نعم، ولكن انظر الله عز وجل صرفه. مثل ماذا؟ المسيح الدجال لما يدعي الربوبية ومع ذلك لا تسخر له من الحيوانات إلا الحمار، فكيف تدعي أنك ربا ولا تتمكن من ركوبي إلا الحمار؟ ودي بركوا يا أخوانا، ودي تجدها يعني مطردة في كل أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، يخذل ولا يوفق إلى الصواب بأي حال من الأحوال. لما؟ للهوى الذي في قلبه والمرض الذي بين أضلاعه. يقول فبين ضلالهم وجهلهم، ولا قدام شوية.
فإن كنت كما زعمت أنك ستحيي وتموت.
طيب، يقول أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقيرها وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبدح به عند جهله قومه عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت، ولهذا قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضا، قال تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قالوا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحدة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحدة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله، أظهر دحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أن الإله أنه الإله، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله وما رب العالمين، لأنهما قال له إنا رسول رب العالمين، فكأنه يقول لهما ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما، فأجابه موسى قائلا رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات، والعالم السفلي وما فيه من بحر وأنهار وقفر وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه الجو، وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا يد لها من موجد ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. قال أي فرعون لمن حوله من أمرائه ومرازبته أي جنوده وأتباعه وكبرائه ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قاله ألا تستمعون، ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري، فقال لهم موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباء، فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه، ولم يحدث من غير محدث ولم يحدث من غير محدث وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رغدته ولا نزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. قال أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه، فأجاب موسى عليه السلام بقوله رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب، ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها، وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء، ورب الأرض والسماء رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلمه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره، سائرون وكل في فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون، فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإذا كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حد إبراهيم في ربه في الآية السابقة. ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل عن استعمال جاهي وقوتي وسلطاني وسطوتي، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قسمه الله عز وجل قاسم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاء فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلى أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروا حق قدره بل عبدوا معه غيرهم. ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونذكر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.